بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 47 من شرح المنار. فإن قلت لا حاجة إلى هذه الآية إذا لم يظهر حديثه فيهم لا يتأتى الرد والقبول لأنهما مبنيان على الظهور. قلت هو تصريح بما يعلم أو يعلم التزاما ما قيل كان يجوز العمل به في زمن أبي حنيفة إذا وافق القياس لغلبة الصدق في ذلك الزمان لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير القرون قرن الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو القرن الثالث ثم يفشو الكذب. والقرن هم القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون. فبعد القرن الثالث لا يجوز العمل به لغلبة الكذب. فالقرن الأول الصحابة والثاني التابعون والثالث تبع التابعين. وأما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب. فلهذا صح عنده القضاء بظاهر العدالة وعندهما لا. في الحاشية أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الشهادات باب منه بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. أتابع. فهذا لاختلاف العهد وهو مختار صاحب التوضيح. فإن قيل قد قال سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فكيف التوفيق؟ فالجواب أن الخيرية تختلف بالإضافات والاعتبارات. فالقرون السابقة خير بنيل شرف قرب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب المعاصي. وأما باعتبار كثرة الثواب ونيل الدرجات في الآخرة فلا يدرى أن الأول خير لكثرة طاعته وقلة معصيته أم الآخر لإيمانه بالغيب ورغبة مع انقضاء زمن مشاهدة آثار الوحي وظهور المعجزات وبالتزامه طريق السنة مع فساد الزمان. ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة لأنه كان في القرن الثالث ولم يجوزاه لأنهما كانا في زمن فشو الكذب. قبول الحديث ورده. وهذا إنما جعل الخبر حجة بشرائط في الرواية في نفس الخبر وهي ثلاثة. الأول أن يكون متصل الإسناد من مبتدئه إلى منتهاه، والثاني أن لا يكون شاذا، والثالث أن لا يكون معلولا بعلة قادحة وبشرائط في الراوي للخبر وهي أربعة: واحد العقل، اثنان والضبط، ثلاثة والعدالة، رابع أربعة والإسلام. أما العقل فهو نور في البدن الآدمي. في الحاشية واحد التنقيح مع التوضيح، اثنان أخرجه أحمد في مسنده، ثلاثة اعلم أن الإنسان في أول أمره عديم العقل كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن يحدثه الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا إلى أن يسمى لكل إنسان ما قسمه الله سبحانه وتعالى له من غير آفة فيما بين بدايته ونهايته، رتبا متفاضلة الكمال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولما علق التكليف بحالة البلوغ تيسيرا ورحمة بالعباد، علمنا أن الرتبة الحاصلة في زمانه هي أول رتب الكمال، وما دونها رتب النقصان. وأقمنا البلوغ مقامه لحصوله عنده غالبا إرادة الأحكام على الوصف الظاهر المنضبط لها بالمظنة عند خفاء السنة كالنوم بالنسبة إلى الحدث. متابع. وقيل في الرأس، وصحح هذا أنه في الرأس إذا ضرب رأسه فذهب عقله تجب الدية، وقيل في القلب يضيء بذلك النور طريقا يبتدئ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس، يعني ابتداء عمل القلب بنور العقل من حيث ينتهي إليه درك الحواس. وعن هذا قيل بداية المعقولات بداية المعقولات نهاية المحسوسات، فيتبدى بهذا النور الشيء المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. مثلا إذا نظر الإنسان إلى بناء رفيع يدرك بنور عقله أن له بانيا لا محالة ذا قدرة وحياة وعلم من الأوصاف التي لا بد للبناء منها. والأظهر في تعريفه أن يقال العقل قوة نفسانية يدرك به الإنسان حقائق الأمور كما يدرك المحسوسات بالحواس. وقيل إنه جوهر، ورجح بعضهم هذا القول، والأكثر أنه عرض. والشرط هنا إنما هو الكامل من العقل، وهو عقل البالغ دون القاصر، وهو عقل الصبي والمعتوه والمجنون. وإنما شرط كمال العقل لقبول الخبر، لأن الشرع لم يجعلهم أهلا في التصرف في أمور أنفسهم لنقصان عقولهم، ففي أمور الدين أولى. هذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ، وأما إذا كان السماع قبل البلوغ والرواية بعده يقبل قول الصبي لوجود المقتضي وارتفاع المانع، إذ لا خلل في تحمله لكونه مميزا ولا في روايته لكونه عاقلا. متابع في الحاشية، متابعة للحاشية السابقة. قال شيخنا علي جمعة محمد: علاقة العقل بالبلوغ. يمكن أن نبين عناصر العقل من التأمل للعملية الفكرية، فهو يتكون من المخ والحواس والواقع المحسوس والمعلومات السابقة. فإذا اختل شيء من ذلك لم يستطع الإنسان التفكير سواء كان مطلقا أو سليما أي التفكير. فإذا توافرت هذه الأربعة كان الإنسان عاقلا، والطفل الذي تصل معلوماته السابقة القائمة في ذهنه إلى مستوى معين يستطيع عن طريقه ربط المعلومات وأن يصل إلى مجاهيل سمي طفلا مميزا، فهو معه قدر من العقل يزداد بمرور الوقت. وكمال العقل إنما يكون عند البلوغ، لأن دخول الإنسان في التجربة الجنسية يضيف إليه معلومات جديدة تتعلق بها الأحكام التكليفية، وبها تتم المعلومات السابقة فيتم العقل فيكلف الإنسان. انظر إلى تعليق شيخنا الشيخ علي جمعة محمد على حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد. في الحاشية أيضا واحد في هذه الصفحة في الحاشية واحد أي يظهر متابع، واختلف المشايخ في أقل من يصير الصبي فيه أهلا للتحمل، والأصح أنه غير مقدر. وذهب الجمهور إلى تقدير 5 سنين، واستقر عليه العمل أهل الحديث فيكتبون لخمس فصاعدا مستمع ولمن دونه حضر. وقد أوضحه في شرح نخبة لابن حجر. وأما الضبط فهو لغة الأخذ بالجزم، واصطلاحا هو سماع الكلام كما يحق سماعه من رعايته في ضبط روايته وحفظ مبناه، ثم فهمه بمعناه اللغوي أو الشرعي الذي أريد به ببذل قدرته، كأن يعلم أن حرمة القضاء في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان لشغل القلب، ويعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحنطة بالحنطة مثل بمثل، أو كما قال بالرفع تقديره بيع. وفي رواية مثلا بمثل بالنصب فتقديره بيع، ثم الثبات على حفظه بمحافظة أحكامه إلى حين أدائه، بأن يعمل بموجبه ببدنه مع مراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه، بأن لا يعتمد على نفسه أني لا أنساه، بل يعتقد أني إذا تركته نسيته، إذ الجزم سوء الظن على ما ورد. فقد روي أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا روى حديثا جعل فرائصه ترتعد باعتبار سوء الظن بنفسه، مع أنه كان في أعلى درجات الزهد. والحاصل أن المعتبر في هذا الشرط أيضا هو الكامل فيه، ولا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط قبول الرواية، لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك لوجود أصل الضبط، والشاع ساغ من غير نكير، وإنما يفيد الرجحان كما صرح به في سائر الكتب. وإليه أشار فخر الإسلام بقوله هو مذهبنا في الترجيح. وأما من اشتدت غفلة عقله بأن كان سهوا ونسيانه أغلب وكان متساهلا أو مجازفا، فإن روايته لا تقبل. وفي التوضيح وشرطنا فهم المعنى هنا لا في القرآن، لأن المعتبر في نقله نظمه في الحاشية 1 أخرجه الترمذي في سننه في الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. 2 التنقيح متابع، فلهذا يبالغ في حفظه عادة بخلاف الحديث، على أنه قد ينقل بالمعنى حتى لو بلغ في حفظه كانت كافية، ولأنه محفوظ بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما العدالة فهي الاستقامة لغة، وفي الاصطلاح ملكة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة. والمعتبر هنا كمال العدالة، وهو رجحان وجهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة، بأن يكون مجتنبا للكبائر تاركا للإصرار على الصغائر متقيا عن الصغيرة التي تدل على الخسة، وعدم الترجع كسرقة لقمة والتطفيف فيه، وإنما قيد بالإصرار لأنه لو ارتكب صغيرة ولم يصر عليها لا تبطل عدالته، لأن التحرز عن جميع الصغائر متعذر عادة. واشتراط تحرزي عن جميعها سد لباب الرواية، وقد روي أن الكبائر سبع، والعياذ بالله عز وجل، واحد الإشراك بالله والعياذ بالله عز وجل، اثنان قتل النفس المؤمنة والعياذ بالله عز وجل، ثلاثة وقذف المحصنات وقذف المحصنة والعياذ بالله عز وجل، أربعة والفرار من الزحف والعياذ بالله عز وجل، خمسة وأكل مال اليتيم والعياذ بالله عز وجل، ستة وعقوق الوالدين المسلمين والعياذ بالله عز وجل، سبعة والإلحاد في الحرام أي الظلم في البيت الحرام والعياذ بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي رواية أكل الربا والعياذ بالله عز وجل، وفي أخرى شرب الخمر والسرقة والعياذ بالله عز وجل، وعن ابن عباس إلى السبعين أقرب، وعنه في الأخرى إلى السبعمائة أقرب. وقيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة، وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة لحديث لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والأظهر أن الكبيرة ما جاء فيه وعيد شديد أو حد وكيد مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. متابع أي الصغائر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي التوضيح فشهادة المستور وإن كانت مردودة لكن خبر المجهول يقبل عندنا لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ذلك القرن بالعدالة. وأما الإسلام فهو التصديق بجنانه والإقرار بلسانه بوجود ذاته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وصفاته، وقبول أحكامه ببيانه سبحانه وتعالى. وفي التوضيح فإنما شرطناه وإن كان الكذب حراما في كل دين، لأن الكفار يسعى في هدم دين الإسلام تعصبا، فيرد قوله في أموره. وأعلم أن بعضهم ذهب إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءا من الإيمان ولا شرطا له، بل هو شرط لإجراء أحكام الدنيا، حتى أن من آمن بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك كان مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى. غير مؤمن في أحكام الدنيا ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس. وعليه أكثر أئمة الأشعرية، وروي أيضا عن أبي حنيفة وذهب إليه جمهور المحققين، وذهب بعضهم إلى أن الإقرار جزء من الإيمان، إلا أنه ركن قابل للسقوط في بعض الأحيان، وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام. روي أيضا عن أبي حنيفة قال في شرح المقاصد، وعليه أكثر المحققين تمسكا بظواهر النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإيمان، وبأن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يأمر بها ويكتفي بها. قال في شرح المقاصد: الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجده الإباء، وإذ العاجز عن الإجراء مؤمنا وفاقا. والمصنف على أن من عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا. على أن من عدم الإقرار يمكن أن تكون هكذا، ومع المطالبة به يكون ومع المطالبة به كافر وفاقا. فإن قيل: لما جعل الإقرار الذي هو عمل اللسان داخلا في الإيمان بخلاف سائر الأركان؟ أجيب بأن الإيمان وصف للإنسان المركب من القلب والقالب، والتصديق عمل القلب، فجعل عمل شيء من القالب داخلا في الإيمان تحقيقا لكمال الاتصاف به على وجه الإيقان كالعيان، وتعيين فعل اللسان من بين الأركان، لأن المتعين للبيان وإظهار ما في ضمير الجنان. ثم الشرط البيان فيه إجمالا لا تفصيلا، بأن يقر بأن الله سبحانه وتعالى واحد، ورسوله محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد التنقيح، اثنان التنقيح، ثلاثة ساقط في ميم متابع. فإنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بذكر الإجمال حيث جاء أعرابي وقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. وقد نقل أبو منصور القاضي أن المتكلمين اتفقوا على أن إثبات الصفات مما لا يتعلق به إيمان وكفر، فقول ابن الملك: الإقرار بالله سبحانه وتعالى كما هو واقع بأسمائه مما يدل على الذات مع الصفة كالرحمن والرحيم وصفاته مع العلم والقدرة وسائر صفات الكمال، إنما هو لبيان أن مقام تفصيل حال الكمال، وإلا فيكتفى بالإجمال، والله سبحانه وتعالى عليم بالأحوال. هذا وفي التوضيح أن الإسلام نوعان: واحد ظاهر بنشوئه بين المسلمين، اثنان وثابت بالبيان بأن يصف الله سبحانه وتعالى، أعيد، وثابت بالإيمان بأن يصف الله سبحانه وتعالى كما هو، إلا أن في اعتباره على سبيل التفصيل حرجا، فيكفي الإجمال بأن يصدق بكل ما أتي به بكل ما أتى به النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلهذا قلنا: الواجب أن يستوصف فقال: أهو كذا وكذا؟ فإذا قال نعم يكمل إيمانه، أي لأجل أن الإجمال كاف بناء على أن الحرج مدفوع في الدين. قلنا إن الواجب الاستيصاف، وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله سبحانه وتعالى أو نسأله عن الإيمان ما هو وما صفته، فإن هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والأفهام، ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله سبحانه وتعالى. بل المراد أن نذكر صفات الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يعرفها المؤمنون، ونسأله: أهو كذلك؟ أي: أتشهد أن الله موصوف بالصفات المذكورة؟ فيقول نعم فيكمل إيمانه. والمراد بهذه الصفات هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ثم قال: وهذا هو المراد، والله سبحانه وتعالى أعلم، بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فامتحنوهن. قلت هذا ذا المعنى غير مذكور في تفاسير الجمهور. ثم التائب من الفسق والعياذ بالله عز وجل ولو كان محدودا في قذف مقبول الرواية بعد التوبة إلا التائب من الكذب متعبدا في حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية: واحد جرح المنار لابن ملاك، اثنان التنقيح مع التوضيح، ثلاثة صدر الشريعة في التنقيح. متابع: فإنه لا تقبل روايته أبدا كما في كتاب معرفة أنواع الحديث على ما ذكره ابن الملك. وفي التوضيح: فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبدا أو امرأة أو محدودا في قذف تائبا، بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى، وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة. والمنقطع هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة، وهو اسم فاعل من الانقطاع بمعنى الانفصال ضد الاتصال. والمراد به هنا انقطاع الحديث عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو أي هذا القسم نوعان: ظاهر أي انقطاع بمعنى أنه منقطع في الصورة الظاهر، وباطن أي انقطاعه بمعنى أنه منقطع في باطن الأمر وإن اتصل في ظاهره. الانقطاع الظاهر المرسل، فالظاهر أي المنقطع الظاهر فهو المرسل، اسم فاعل من أرسله إذا أطلقه وهو أي المرسل في الاصطلاح المنقطع الإسناد، وهو طريق المتن بأن تسقط الواسطة بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كأن يقول لما لم يسمعه من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذا، أو لم أره، أو لما لم يرى فعله فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذا، أو فعل بين يديه كذا ونحوه. واعلم أن المرسل في اصطلاح المحدثين ما ترك التابعي والواسطة فيه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بأن رفعه التابعي الحديث إليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، بأن قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذا، أو بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وبعضهم يخصه برفع التابعي الكبير، وهو من لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كسعيد بن المسيب والحسن البصري. أما إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي بأن كان فيه راو لم يسمع من المذكور فوقه فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل الحديث، بل يسمى منقطعا إن كان الساقط من واحد فحسب، وإن كان أكثر سمي معضلا ومنقطعا أيضا ومعلقا إن كان الساقط من مبادئ السند. في الحاشية: واحد شرح المناري لابن ملاك، اثنان التنقيح. وتابع: وأما عند أهل الأصول والفقه فكل ذلك يسمى مرسلا، وذهب إليه من المحدثين الخطيب وانقطع. وقال ابن عبد البر: المرسل مختص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لم يتصل إسناده سواء عزي إلى النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو إلى غيره، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.